العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالنسبة إلى الأمور التي ذكرناها بالنسبة إلى التقليد، وذكر المصنف بالنسبة إلى النقطة السادسة أن التقليد هل يجوز الرجوع في التقليد إلى التقليد، وبتعبير الماتن أنه لا يجوز التقليد في مسألة جواز التقليد. نحن ذكرنا فيما تقدم أخوان أنه بالنسبة إلى التقليد، ألم نقل أنه الوجوب وجوب تخييري؟ يعني لا يوجد تعيين بالنسبة إلى الاجتهاد، تعيين بالنسبة إلى الاحتياط، وتعيين بالنسبة إلى ماذا؟ وبالنسبة إلى أما بالنسبة إلى كل واحد من هذه الخصال الثلاث أنت مخير بينها. فإذا التقليد يكون جائزا، الاحتياط يكون جائزا، الاجتهاد يكون جائزا. الآن نريد أن نقلد، نريد ماذا؟ أن نقلد. هذه المسألة الفقهية نقلد فيها أو لا نقلد فيها؟ يعني مثلا تريد أن تقلد السيد الخوئي رحمه الله في مسألة جواز تقليده، يصير لو ما يصير؟ ولماذا؟ هل يجوز التقليد في مسألة جواز التقليد أو لا يجوز؟ يقول المصنف بلا ريب لا يجوز، لأنه إما أن نقع في شبهة التسلسل أو نقع في شبهة الدور. أما شبهة الدور أنه أنت تريد تقلد من؟ السيد الخوئي. من الذي أمرك بتقليد السيد الخوئي؟ هو السيد الخوئي. إذن السيد الخوئي أمرك بتقليد السيد الخوئي، وهذا توقف الشيء على ماذا؟ أو لا نقع في شبهة التسلسل، تعود إلى السيد الخوئي. سيد الخوئي قال لك قلدني، احنا نسأله يا سيدنا الخوئي من جوز لنا ان نعود اليك؟ هو يقول استاذي قال لي، اللي هو الشيخ النائيني رحمه الله، قال يجوز تقليد السيد الخوئي مثلا. نعود الى النائيني، من الذي جوز لنا التقليد؟ استاذ مثلا العراق، وهكذا. فنعود في سلسله طويله ولا تنقطع. إذن لا يجوز ولا يصح لنا أن نقلد في مسألة ماذا؟ في مسألة التقليد. إذن كيف نقلد؟ أنت مو قلت التقليد جائز؟ إذن من الذي جوز لك التقليد؟ يقول لا بد أن تعود إلى دليل الارتكاز العقلي الثابت لديك، والارتكاز العقلي الثابت لدى الإنسان أنه الإنسان الجاهل يعود إلى الإنسان العالم. هذا هو المرتكز في أذهاننا، في المرتكزات العقلائية، أن كل إنسان جاهل يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العالم. وبتعبير آخر نقول المسألة الأولى في العروة الوثقى، يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. هذا الوجوب وجوب شرعي لو وجوب عقلي أو وجوب فطري؟ قالوا ما يصير شرعي. مو معناها الشرع يأمرك أن تتبع الشرع، لابد أن يكون العقل قد أرشدك وأمرك باتباع الشرع، وإلا يصير دور أو تسلسل. ولذلك قالوا نحن بعقولنا ندرك إما قلوا ياي دفع الضرر المحتمل أو وجوب شكر المنعم. تقول الذي خلقنا، الذي أوجدنا، الذي أنعم علينا، الذي تفضل علينا هو الله سبحانه وتعالى. فنحن بعقولنا ندرك إما شكر المنعم أو ندفع الضرر المحتمل، واحد من عدها، إما وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل. الآن بعقلك تقول، بعقلك تقول، تقول الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم الكثيرة، كيف نشكره؟ وجوب شكر المنعم، كيف نشكره؟ شكرنا له بأن نعبده، بأن نتبع تعاليمه، بأن نصلي، بأن نصوم، شكرنا لله هي عبادتنا. فإذا نحن بعقولنا ندرك وجوب شكر ماذا؟ شكر المنعم. فمو تقول لله شكرا، لا، شكره بأن تصلي، شكره بأن ماذا؟ بأن تصوم، بأن تذهب إلى الحاج، هذا هو الشكر لله سبحانه. إذا تتبع تعاليمه، اتباع التعاليم هو شكر الله سبحانه وتعالى. أو لا، من باب دفع الضرر المحتمل. شنو من باب دفع الضرر المحتمل؟ يعني نحن نقول جاءنا الصادقون، والصادقون قالوا يوجد خالق للكون، والخالق للكون يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، ومن أطاعه له الجنة ومن عصاه له النار. إذن إذا عصيت الله ألا تحتمل الضرر؟ تحتمل الضرر لا ما تحتمل؟ شلون تدفع هذا الضرر المحتمل؟ كيف تدفع الضرر المحتمل؟ وجاءك الصادقون ولا يختلف أحد عن في صدقهم، اللي هم الأنبياء، قالوا لك يا أبا أكو خالق لهذا الكون، عند جنة وعند نار، اللي يطيعه يدخله بالجنة واللي يعصي يدخله النار. الآن أكو ضرر محتمل لو ماكو ضرر محتمل؟ يوجد ضرر، هذا الضرر محتمل كيف أقوم بدفعه؟ بأن أطيعه حتى ما يدخلني شنو؟ كيف تكون إطاعته؟ بالتزام بتعاليمه. من الذي قال لك بالإطاعة؟ العقل. ولذلك المسألة الأولى في العروة الوثقى، يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا. متى؟ متى؟ في عادياته وعباداته ومعاملاته. إذن العقل قال لنا بالوجوب مو الشرع، العقل قال لنا بالوجوب مو الشرع، الشرع ما قال لنا، وإنما العقل هو الذي أمرنا بهذا الوجوب. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى مسألة التقليد، إذن مسألة التقليد نقلد فيها لو ما نقلد فيها؟
ما نقلد،
لا نقلد فيها. زين، بعض الأعلام ذكر استدلالا آخر على أنه لا يصح التقليد في مسألة جواز التقليد، أن التقليد إلى هنا أصبح من الأدلة عليه دليل عقلي بالمرتكزات العقلية، وهو رجوع الجاهل إلى العالم. زين، أصل التقليد، أصل مسألة التقليد، خلي نمثلها بمسائل أصول الدين، في مسألة إثبات وجود الله واعتقادك بالتوحيد، تقلد لو ما تقلد؟ انتهينا أنه الضروريات والكذا ما نقلد بها، هذا ما انتهينا من عندك؟ زين، بس أكو أشياء جانبية بالنسبة للتوحيد، علم الله حدوده، قدرة الله حدوده، هذني ترجع بهن إلى الأعلام لو بعد تكون تابعة لك أنت يا أيها المكلف. إحنا من جاي ندرس أصول، من جاي ندرس عقائد الشيخ المظفر، جاي ندرس تجريد، جاي ندرس هاي الكتب العقائدية، هذا تقليد أو مو تقليد؟ هذا تقليد، جاي نقلدهم بهاي المسائل الفرعية. أما أصل أصول الدين التوحيد النبوة الإمامة هاي ما بيها تقليد، لكن هاي الفرعيات نرجع بيها إلى علماء العقائد. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. مسألة التقليد، أصل التقليد، أصل رجوعنا إلى المجتهدين أن نقلدهم في هذه القضايا الفقهية. أصل التقليد يحكم به عقلنا، عقلنا يقول إما بملاك وجوب شكر المنعم أو بملاك دفع الضرر المحتمل، أو هسه بحث آخر البعض يقول فطرتنا سماري ندخل في هذا الكلام. إذن عقلنا هو الذي يقول لنا قلدوا، مو الشرع. لكن التقليد بمسائل فرعية، لو ما بمسائل فرعية
بأكيد
بمسائل فرعية اللي هنحن جاي ندرسهم الآن، نقول يا رب التقليد لابد أن يكون المجتهد مجتهد، لابد أن هاي مبادئ الاجتهاد، أن يكون أعلم، أن لا يكون أعلم، أن يكون حيا، أن يكون ميتا، هاي مو فروع التقليد. ها يقول هاي قلد بيها. أما أصل فكرة التقليد لا يمكن التقليد فيها. إذن ما هو دليلنا على التقليد؟
ارتكاز العقلاء.
الارتكاز العقلائي، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، هذا ما ندركه. قال النقطة السادسة: وأما إنه لا يجوز التقليد في مسألة جواز التقليد، كمل، بل لا بد من استناد العام إلى ارتكازه العقلائي. شنو يعني ارتكاز العقلائي؟
يعني عقل
المرتكز في عقولنا رجوع الجاهل إلى
العالم.
أعيد العبارة: وأما إنه لا يجوز التقليد في مسألة جواز التقليد، جواب، فللزوم الدور أو التسلسل على تقدير الاستناد إلى التقليد. من الذي أمرك بأن تقلد السيد الخوي؟ هو السيد الخوي. إذن السيد الخوي أرجعك إلى السيد الخوي، هذا صار دور أو التسلسل. السيد الخوي رجعنا إلى من لشيخ النائن، الشيخ النائن رجعنا إلى كذا، الشيخ الكذا رجعني إلى، هذا صار تسلسل. إذن لابد أن نقف عند عقولنا ونقول أن التقليد لا يجوز فيه. التقليد يعني العقل هو الذي أرشدنا. واضح إلى هنا؟ شرائط المقلد، يعني شرائط المرجع، المراجع أو المجتهدين، ما هي الشروط التي تشترط في مرجع التقليد لكي يصح لنا اتباعه؟ نقرأ المتن: يلزم في مرجع التقليد، مو المجتهد، ها أخوان، لا لا لا، مرجع التقليد، الاجتهاد والعقل والأعلمية عند العلم بالاختلاف صبرا، واعتبر المشهور إضافة إلى ذلك البلوغ والإيمان والعدالة والذكورة وطهارة المولد والحياة. إذن ما هي الشروط والمواصفات التي لا بد أن يتصف بها مرجع التقليد؟ هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل. نبدأ بالشرط الأول اللي هو شنو؟
اجتهاد.
اللي هو الاجتهاد. أخوان هذا ترى من البحوث المهمة باعتبار أنها من المسائل الابتلائية. الاجتهاد لابد على مرجع التقليد أن يكون مجتهدا، والاجتهاد عرفنا هو بذل الوسع والجهد في تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وإذا لم يكن مجتهدا، إذا ما عنده قدرة على استنباط واستخراج الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية، إذن أصبح هذا المجتهد مجتهد لو أصبح جاهلا؟
لا، جاهلا.
جاهلا. فإحنا عندنا رجوع الجاهل إلى العالم، وأما المجتهد إذا لم يكن قادرا على الاستنباط، إذن صار من رجوع الجاهل إلى الجاهل، لو صار من باب رجوع الجاهل إلى العالم. بعد واضح هذا أخوان؟ إذن لكي لا يكون رجوع الجاهل إلى الجاهل، إذن يشترط في مرجع التقليد أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتهدا. هنا ذكروا أن الأدلة على اشتراط أن يكون مرجع التقليد مجتهدا، أعيد، الأدلة على اشتراط أن يكون مرجع التقليد مجتهدا هي نفس الأدلة التي ذكرناها بالنسبة إلى جواز التقليد. ما عندنا شيء جديد. ما هي الأدلة التي ذكرناها بالنسبة إلى جواز التقليد؟ أما السيرة العقلائية أو الآيات فلولا نفر إن جاءكم فاسق، أو الروايات، اجلس يا أبان مثلا في المسجد لأنني أحب مثلا أن يرى مثلك في هذه أدلة. هذه الأدلة بعينها هي التي تدل على أن مرجع التقليد لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مجتهدا. طبعا الاجتهاد له مبادئ. أول مرة قلنا مرجع التقليد، مرجع التقليد من ضمن الشروط الاجتهاد، العقيد، طهارة المورد، ما أدري شنو. الآن الاجتهاد له مبادئ، له ماذا؟ له مبادئ. ما هي مبادئه؟ يعني بتعبير آخر، ما هي مقدمات الاجتهاد؟ أعينونا. كون يعرف لغة عربية، تفسير، قولوا ياي، أصول فقه، عقيدة، رجال. وأما الرجال فالمشكلة طويلة عريضة. إذا تراجعون كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي رحمه الله يتحدث عن قضية الاجتهاد، لأنه أكو مسألة ابتدائية في قضية الاجتهاد، أنه عفوا في مسألة الرجال، أنه يجوز التقليد في علم الرجال أو لا يجوز التقليد في علم الرجال. ها شيخنا، لك خلق تبحث من تصير مجتهد، لو ما لك خلق تبحث في مسألة علم الرجال
يروح الباكستان.
زين. فهنا من هذه مبادئ ماذا؟ مبادئ الاجتهاد. الآن نأتي إلى الاجتهاد، ما هي أقسامه؟ ما هي أقسام الاجتهاد؟ قسم الاجتهاد إلى اجتهاد مطلق وإلى اجتهاد متجزئ، يعني مجتهد مطلق ومجتهد متجزي. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما؟ المجتهد المطلق، المجتهد المطلق هو المجتهد الذي لا تختص ملكة الاجتهاد عنده بين باب وباب فقهي آخر، بمعنى أنه له ملكة وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية في أغلب الأبواب الفقهية. كمل. وإن لم يستنبط جميع الأحكام الفقهية فعلا، بل استنبط جملة من الأحكام الفقهية. يعني مثلا استنبط باب الصلاة، استنبط باب الصيام فقط. واضح؟ لأنه السيد الخوي صاحب العمر الطويل ما استنبطها كلها. 70 سنة الله يرحمه السيد الخوي يدرس بحث خارج، ما قدر يستوعب. واضح هذا؟ زين. أبواب الفقهية 30 باب يرادلهن. زين. فصحيح هو بس استنبط باب الصلاة، بس تقول له يا بتعال استنبط باب الحج، يستنبط. استنبط باب، يستنبط. بس هو فعلا يا باب استنبطه فقط باب الصلاة. واضح؟ فإذا ملكته لا تنحصر في باب دون باب. وبتعبير مختصر، لديه القدرة على استنباط أي حكم فقهي في أي باب فقهي. واضح؟ أتذكر اعتكفنا، فكان الله يرحم شيخ بهجت ما كان عنده فتاوى بالنسبة إلى الاعتكاف، ففي فترة الاعتكاف هو استنبط، في فترة الاعتكاف هو استنبط الأحكام الفقهية، بينما هو مستنبط باب الصلاة باب الصيام، باعتبار أن الاعتكاف ليس محل ابتلاء. فما كان، ومو بس هو طبعا، بعض الأعلام أتذكرهم كانوا هيك يعني. المهم، فالمجتهد المطلق من كانت لديه ملكة وقدرة على استنباط أي حكم فقهي في أي باب فقهي، ولكن فعلا هو مستنبط جملة من الأحكام لو ما مستنبط، هذا هو المجتهد المطلق. إذن المجتهد المطلق مو نقول يا بكون مستنبط أن الرسالة العملية من باب الاجتهاد والتقليد إلى الحدود، لا 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 لا، نقول استنبط جملة، لكن من تسأل يا بتعال استنبط أن باب الصيام يستنبط، استنبط أن باب الاعتكاف يستنبط، استنبط أن باب الحدود ما عنده مانع، لأنه القدرة والملكة لديه موجودة. الفكرة صارت واضحة. وأما المجتهد المتجزئ، المجتهد المتجزئ، المجتهد المتجزئ هو المجتهد الذي استنبط بعض الأحكام الفقهية. كمل. ولا توجد لديه قدرة على استنباط الأحكام الفقهية الأخرى، ما عنده قدرة. تقول لي أبي استنبط أن باب الصلاة يستنبط، تقول له تعال للمعاملات البيع والشراء هاي صعبة لا مو صعبة؟ ما يقدر. فإذا في بعض الأبواب الفقهية قادر، وفي بعض الأبواب الفقهية الأخرى ماذا؟ ليس قادرا. هذا الفرق بين المجتهد، هم اثنين، هم مثلا شوي صبرا، المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي، اثنين هم استنبطوا باب الصلاة، اثنين هم استنبطوا ماذا؟ باب الصلاة. من تيجي للمعاملات، المجتهد المطلق استنبط، المجتهد المتجزي ما قدر يستنبط، فهذا صار متجزي، يعني استنبط في باب ولا قدرة له على الاستنباط في باب آخر. قدرت أوضح الفرق بينهما لو ما قدرت؟ سؤال: ما هي الثمرة المترتبة على الفرق ما بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي؟ واضح شيخنا؟ أخوان أرجو التركيز وياي. عندنا ثلاث أحكام الإنسان إذا أصبح مجتهدا، أكو ثلاث أحكام، ثلاث أحكام هي الثمرة، ثمرة الفرق ما بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي. الحكم الأول، الحكم الأول: لا يجوز للمجتهد، عفني مطلق متجزي، لا يجوز على نحو القضية المهملة، فقط مجتهد، المجتهد لا يجوز له أن يقلد وأن يعود إلى غيره. واضحة النقطة الأولى؟ النقطة الثانية: يصح للغير أن يعودوا إليه، بمعنى أن يقلدوه، بمعنى أن يقلدوه. واضح؟ قول وياي. والمسألة الثالثة: قضاؤه يكون نافذا، ويصح له أن يكون قاضيا، ويصح له أن يتصرف في الحق الشرعي. هاي ثلاث أحكام، هذه ثلاث أحكام تظهر فيها الثمرة بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي. الفكرة صارت واضحة؟ بعد أنتم جاوبوني. نجي للحكم الأول، إيش كان؟
لا يجوز المجتهد أن يقلد،
لا يجوز للمجتهد أن يعود إلى غيره. بلا ريب هاي الأحكام الثلاثة ثابتة لمن؟
للمطلق،
للمجتهد المطلق. لا يصح له أن يعود إلى غيره، يصح للغير أن يعود إليه، يصح له أن يقضي وأن يتصرف في الحق الشرعي. هذا هو القدر. ماذا المتجزي؟ ما لندخل في الخلاف، مسائل خلافية في حقه، يتصدى للقضاء أو لا، يصح للغير أن يعود إليه أو لا، يصح له أن يعود أو لا. واضح بعد؟ إذا هو كان ما يقدر بالمسائل المعاملات بعد يعود إلى الغير لما يعود؟
يعود.
زين، إذا هو ما عنده قدرة على القضاء يقضي لما يقضي؟ وهكذا. زين، أنت تريد تقلده، تقلده فقط على من يقول، على من يقول تقلد بمن؟ بالمسائل التي استنبطها فقط. ما أدري قدرت أوضح الفكرة من هذه الناحية؟ إذن المجتهد المطلق هذه المسائل الثلاث بلا ريب
تنطبق
عليه. أما المتجزي هسه ما أريد يقول ما تنطبق عليه، وإنما هي محل ماذا؟ محل خلافين. المصنف لا بحثنا الأولى ولا الثانية الثالثة. ذكروني كم مسألة احنا طرحنا؟
ثلاثة.
رجوعه إلى الغير، رجوع الغير إليه، قضاؤه والحق الشرعي. هذا يترك المصنف يتمسك بس بهذه. يصح لنا أن نقلده أو لا يصح لنا أن نقلده؟ نقلد من؟ المجتهد المتجزي. يصح أو لا يصح؟ المصنف يذكر قضيتين. القضية الأولى، هو أساسا المجتهد المتجزي ممكن لو مو ممكن؟ هذا بحث. وإذا سلمنا بإمكانه يصح لنا أن نقلده أو لا يصح لنا أن نقلده؟ إذن صارت عندنا كم مسألة؟ مسألتين. يعني في الفقه الشيعي، في الفقه الإسلامي، أكو مجتهد متجزي لو ما أكو مجتهد متجزي؟ هذه المسألة الأولى. وإذا سلمنا وتنزلنا بوجود مجتهد متجزي يصح لك أن تقلده فيما استنبطه فقط أو لا يصح لك؟ مثلا أسعوف ومن نجي، فنجي للمسألة الأولى. نأتي إلى السؤال الأول. ذهب بعض الأعلام إلى استحالة المجتهد المتجزي في الفقه الإسلامي. ما عندنا، إحنا عندنا فقط مجتهد مطلق. أما متجزي يعرف بعض ولا يعرف، عنده قدرة على بعض الأحكام ولا قدرة، هذا الكلام لا نؤمن به. هذا الكلام ماذا؟ لا نؤمن به. إذن لا يوجد مجتهد متجزي في الشريعة الإسلامية. واضح؟ شنو دليلك؟ ما هو دليلك على أن المجتهد المتجزي لا وقوع له خارجا في الفقه وفي التشريع الإسلامي؟ دليله هو هذا. يقول: ما هو تعريف الاجتهاد؟
ملك.
الاجتهاد ألم نقل أنه ملكة؟ روح إلى علم الحكمة، إلى الفلسفة. بماذا يعرفون الملكة؟ أنها كيف نفساني. وأنتم تعلمون أن الكيفيات النفسانية تكون من المفاهيم المتواطئة وليست من المفاهيم المشككة. بمعنى أن الملكة يدور أمرها بين أن تكون موجودة أو أن تكون ماذا؟ معدومة. أما ملك أم النص، ملك أم الربع، ملك أم الثلث، يقول هذه التقسيمات والتشكيكات إلى الملكة. هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام ليس بصحيح. ويقول الأعلام كما يقول السيد الخوئي رحمه الله: احنا نقول هذا الإنسان لو سخي لو مو سخي، لو شجاع لو مو شجاع، لو كريم لو مو كريم. أما نص كريم، ربع كريم، سخي نص سخي، شجاع نصف شجاع، يقول ما عندنا. الملكة لو موجودة لو معدومة. أما ربع ملكة نص ملكة ما موجود هيك شيء. إذن يدور الأمر إما بالوجود المطلق أو بالانعدام المطلق. أما نص ربع ثلث يقول هذه الملكة بلا ريب لا تكون ماذا؟ لا تكون موجودة. إذن بعد الاجتهاد ملكة لو مو ملكة؟
ملكة.
ملكة. والمجتهد المتجزي يعني شنو؟ ربع ملكة. والملكة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تبعيضها، لا يمكن تقسيمها إنه نص ملكة ربع ملكة. يقول هذا الأمر لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا. شنو رأيكم بهذا الكلام؟ هاي مصادرة مرات. شنو مرات؟ مصادرة
هم مراتب.
من يقول؟ أنا شو العلاقة؟ هو بالفلسفة إيش يقول؟ أو شيخنا قدر متيقن. الملكة الملكة كيف نفساني ولا تكون مشككة بلا ريب.
زين تقسيم بالفقه شنو المجتهد لا تسمى المتواضع إذا كان ما موجود ليش الأخوان؟
أنت جاي صادر وايد صبرا. أخوان شو رأيكم هذا الدليل؟ يقول الأعلام هاي مغالطة. هذا الاستدلال على أن الملكة يدور أمرها بين أن تكون موجودة بتمامها أو أن تكون معدومة بتمامها، هذه مغالطة. ونرد ما استدل به بردين. الرد الأول أخوان بالنسبة إلى قلوياي، بالنسبة إلى الملكة شوي ساعدوني، إحنا جايين نقول المجتهد المتجزئ بلحاظ ملكته لو بلحاظ متعلق الملكة خارجا. التشكيك جاي يصير بالملكة لو التشكيك جاي يصير بمتعلق الملكة. متعلق الملكة نقول التبعيض مو بالملكة جاي يصير، التبعيض بالخارج، التبعيض بالنسبة إلى المتعلق. الآن مثلا عندما المتعلق واضح، لو أعيد المتعلق واضح خلي أوضح المتعلق. الآن يقول لك المتكلم صلي، إيش موجود بها كلمة صلي؟
بها صلاة
مستمر. إيش موجود؟
صلاة.
حكم وهو وجوب الصلاة.
صلاة وجوب الصلاة.
متعلق.
متعلق.
موضوع وهو من المكلف العاقل المسلم الذي حل عليه الزواج. والثالث
متعلق.
يا هو المتعلق
وجوب
الصلاة. الصلاة خارجة. الصلاة خارجة. فالإنسان من يقولون عنده قدرة ما عنده قدرة، يعني القدرة بما هي ملكة لو المتعلق ما عنده قدرة عليه.
متعلق.
متعلق. الآن صاحب الملكة يقول احنا بالنسبة إلى الملكة، الملكة ملكة الاجتهاد بلا ريب هي مفهوم متواضي، لكن هذه الملكة بلحاظ متعلقاتها متغيرة متبدلة، وكلما زادت المصاديق شيء والحفاظ على الملكة ماذا؟ شيء آخر. ما الفكرة صارت واضحة؟ التشكيك لا يكون بلحاظ الملكة، التشكيك لا يكون بلحاظ الملكة، والتقسيم لا يكون بلحاظ الملكة، وإنما بلحاظ قدرته على المتعلقات، والمتعلقات بلا ريب تكون ماذا؟ تكون خارجية. فالملكة لا تتجزأ. عندما نقول هذا شجاع، عمرو بن عبد ود العامري شجاع له مو شجاع؟ عنده ملكة شجاع له ما عنده؟ بس هذا المتعلق متعلق الشجاعة مع علي الأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ما قادر له. زين، يعني معناها ملكة الشجاع عنده انتفت موجودة، لكن هذا المتعلق غير قادر عليه. المجتهد يحافظ على ملكته، لكن هذا المتعلق وهو في باب المعاملات ما قادر عليه. هذا مو معناه أن ملكته قد تجزأت. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أضرب بعد أمثلة. ولذلك يقول الأعلام أنه بالنسبة إلى القدرة على الاستنباط بلا ريب لا تكون بلحاظ المتعلقات، أما نفس الملكة تكون ماذا؟ تكون موجودة. سؤال، إذن ما هو، لو هذا السؤال خلوا بالأخير، الدليل الثاني على رد الدليل الأول، شنو الرد الثاني؟ الرد الثاني كلش واضح، أكو مجتهد مطلق ما مر بالتجزؤ؟ ها؟ لابد يمر. إذن المجتهد المطلق قبلش موجود وكان متجزئ، زين إشلون انتقل من التجزؤ إلى الإطلاق؟
كملت الساعة العلمية.
لا.
متعلق.
ها؟
متعلق.
أي إشلون يعني بالمتعلق؟ مارس أكثر. مارس أكثر. كلما يمارس أكثر كلما الملكة مالته تشتد، فينتقل من التجزؤ إلى المن؟
إطلاق.
إلى الإطلاق. وبتعبير آخر، إذا سئلنا ما هو الفرق ما بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي، شنقول؟
المطلق اكتملت أو اشتدت عند الملكة.
أي وين الفرق يكمن؟ في المتعلق.
في المتعلق.
الفرق في المتعلقات مو في نفس الملكة. الفرق في المتعلقات لا في نفس الملكة، وإلا الملكة هي ملكة. أما تجي تقول هذا هاي ملكة ثلث عنده، ملكة ربع، هذا كلام بالعربي مو صحيح. نقول هذه الملكة بتجاه هذا نفس الشجاعة. الإنسان الشجاع هو من يواجه الأعداء الذي يوجد لديه إقدام، بس مرة يجي واحد قوي مرة يجي واحد ضعيف. إذن المشكلة صارت بالملكة مالته، لو المتعلق بدأ يتغير ويختلف. زين نقرأ الكتاب. يقول أما اعتبار الاجتهاد فواضح. ليش واضح؟ هو يجاوب وإلا لم يكن الرجوع إلى ذوي الخبرة بل من رجوع الجاهل إلى الجاهل. إذا كان مرجع التقليد مو مجتهد، إذن صار من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لو من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل. زين. وهل يجوز تقليد المتجزي بناء على إمكان التجزي في الاجتهاد؟ إذن أصبح التجزي ممكن لو ما ممكن؟ على هذا الكلام أصبح ممكن. والذي ادعى عدم الإمكان ما هو سبب ادعاء عدم الإمكان؟ لأنه توهم أن الملكة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تتجزأ. فإذا لا يمكن أن تتجزأ إذن في هذه الحالة لا يصح ماذا؟ نقول له هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما التجزؤ يكون بلحاظ المتعلقات. زين هل يصح لنا تقليده هذا المجتهد أو المرجع التقليد المتجزي؟ لو لا يصح لنا أن نقلده، مقلنا المصنف عاف من الأول والثالث، يعني عاف رجوعه إلى غيره وعاف تصرفه في القضاء والحقوق الشرعية، تمسك بمن؟ فقط رجوع الغير إليه. تقدر تقلد المرجع قل وياي المتجزي؟ لو ما تقدر تقلد المرجع والمجتهد المتجزي، طبعا فيما استنبطه، فيما استنبطه، ولعله والله العالم هذا المجتهد المتجزي، المجتهد المتجزي لعله كما يقول بعض الأعلام، يقول لعله متمرس في باب العقليات دون الروايات، ولعله بالعكس متمرس ومستأنس في باب الروايات دون العقليات، فيكون هنا استنباطه استنباط تام لو مو تام؟ استنباطه تام. فهل يصح لنا أن نعود إليه؟ هل يصح لنا أن نرجع إليه أو لا يصح لنا أن نرجع إليه؟ أعينونا. ها آه. بعد
مع وجود المطلق شكرا
بعد حتى ما نطيل قبل شوية. أول ما بدينا الدرس إيش قلنا أخوان؟ قلنا نفس الأدلة التي دلت على جواز التقليد دلت على ماذا؟ على الاجتهاد. الآن نجي نسأل شيخ أحمد، ركز وياي، نجي نسأل أنت تذهب إلى جواز التقليد من خلال الآيات اللي قرأناها، فلولا نفر أحب أن يرى مثلك فلا، وغيرها من الآيات التي دلت على جواز التقليد. ومرة لا، مثلا شيخ عادل لا يذهب إلى الأدلة الشرعية، يذهب إلى السيرة العقلائية، مو هن هذن أدلتنا على جواز التقليد؟ أما على رأي شيخ أحمد الذي يرى أن جواز التقليد ما هو دليله؟ الآيات والروايات، يعني الدليل ماذا؟ الدليل اللفظي، الدليل اللفظي، والدليل اللفظي ساعدوني، والدليل اللفظي بلا ريب أخذ فيه، قلوا يا أخذ فيه عنوان العالم، عنوان الفقيه، ساعدوني، أي عنوان؟ عنوان المرجع، عنوان من يعودون إليه، هاي العناوين، هذه العناوين على من تنطبق؟
على المطلق.
ها؟ هذه العناوين على من تنطبق؟ بلا ريب تنطبق على من؟
المطلق.
تنطبق على من اكتملت ملكته من ناحية المصادق والمتعلقات. من يصدق عليه أنه فقيه؟ اللي بعد واضح المجتهد المطلق. من يصدق عليه أنه عالم؟
المطلق.
سؤال والجواب عليكم. إذا جينا إلى الرواية أو إجينا إلى الآية وأخذت هذه الآيات والروايات فيها عنوان الفقيه والعالم، ونجي إلى المجتهد المتجزي، ينطبق عليه هذا العنوان لو ما ينطبق عليه هذا العنوان؟ اي ادري ما انت بس ايش
لانه اخذ في الروايات في الدليل اللفظي، اخذ في الدليل اللفظي والروايات.
بعد شوي عمقها، وصلت الا قليلا. اذا قال لك المولى اكرم الفقير وشككته ان زيدا فقير لو مو فقير، شو يسموه هذا الكلام؟ نقول الآية والرواية جعلت عنوان الفقيه والعالم، بس أنا أشك أن هذا المجتهد المتجزي عالم لو مو عالم، يصح لنا أن نتمسك بالعام في شبهة المصداقية لو ما يصح؟ لا يصح. وأما البحث الأصولي، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أخذناه قبل أيام، أخذنا لماذا لا يصح لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ذكرنا الدليلين بصورة مفصلة، تذكرون هذا الكلام؟ وقلنا إحنا أخوان، بعض الأخوان كن يخلون فهرس للمسائل الرجالية، وبعض الأخوان يخلون فهرس مسائل أصولية. والمهم إذن تقول الرواية الآية ماذا أخذت؟ أخذت عنوان الفقيه، فهنا تشك أن هذا المجتهد المتجزئ فقيه لو مو فقيه شاك، عالم لو مو عالم شاك. فإذا إذا كان دليلك على جواز التقليد هو الدليل اللفظي، فهنا نقول لا يصح لنا أن نعود إلى المجتهد المتجزئ. الفكرة صارت واضحة؟ وأما إذا تمسكنا بدليل السيرة العقلائية في جواز التقليد، قولوا وياي
ويجوز.
إذا تمسكنا بالسيرة العقلائية بالنسبة إلى جواز التقليد، هنا يصح لنا أن ماذا؟ أن نعود إلى المجتهد المتجزي. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية قائمة أنه لا فرق في الرجوع إلى المجتهد المطلق أو في المجتهد ماذا؟ في المجتهد المتجزي. السيرة العقلائية الممضاة من المعصوم عليه السلام لا تميز بين الرجوع إلى المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي. ولذلك عندما نقرأ العبارة مال المصنف إيش قال؟ قال إذا تمسكنا بعموم السيرة. ليش قال نتمسك بعموم السيرة؟ لأن السيرة قدر متيقن قائمة على الرجوع إلى المجتهد المطلق، هذا قدر متيقن. وإذا تمسكنا بعموم السيرة العقلائية فتكون شاملة للمجتهد المطلق وللمجتهد ماذا؟ وللمجتهد المتجزي. من هنا نرى أن المصنف لماذا لم يتمسك بالأدلة اللفظية على جواز التقليد؟ ولماذا تمسك بالسيرة العقلائية على جواز التقليد؟ لأن التمسك بالأدلة اللفظية يمنعنا أن نعود إلى المجتهد المتجزي، أما السيرة العقلائية تجوز لنا الرجوع إلى المجتهد المتجزي. الفرق بعد صار واضح بيناتهم؟ قال لا، السيرة ممضات، السيرة ممضات، مو العموم، العموم اللفظي اللي هو مو هذا اللي بذهنك، لا عموم السيرة، يعني السيرة عامة، السيرة عامة. الآن نجي نسأل العقلاء، أصلا بالعكس الدليل ويا السيرة. شيخنا الآن تقول فلان مثلا على سبيل المثال يصلح سيارات، أنت جاي شو تقول؟ يصلح سيارات، بس مثلا من يعطل عندك البنشار أو الجير المن تروح؟ إذن أنت جاي شو تقول؟ هذا مصلح متجزي لو مو متجزي؟ لو مطلق السيرة قائمة على، إذن السيرة عامة. يقول فيما هو، وهل يجوز تقليد المتجزي فيما هو مجتهد فيه؟ الظاهر الجواز لعموم السيرة، العموم مو المقصود العموم اللفظي، لا، يعني المجتهد المطلق، السيرة قائمة بالرجوع إليه والسيرة قائمة بالرجوع إلى المجتهد المتجزي. واضح؟ هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. اللهم صل على محمد وآل محمد.